الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 98 من درسنا الأسبوعي الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين لشيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا إبراهيم بن الحسن المقسمي قال أنبأنا حجاج قال ابن جريج حدثني شيبة أن محمد بن علي أخبره قال أخبرني أبي علي رضي الله عنه أن الحسين بن علي رضي الله عنه قال دعاني أبي علي بوضوء فقربته له فبدأ فغسل كفيه 3 مرات أقبل قبل أن يدخلها في وضوئه ثم مضمض 3 واستنثر 3 ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 ثم اليسرى كذلك ثم مسح برأسه مسحة واحدة ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 ثم اليسرى كذلك ثم قام قائما فقال ناولني فناولته الإناء الذي فيه فضل وضوئه فشرب من فضل وضوئه قائما فعجبت فلما رآني قال لا تعجب فإني رأيت أباك النبي صلى الله عليه وسلم يصنع مثل ما رأيتني صنعت يقول لوضوئه هذا وشرب فضل وضوئه قائما. هذا حديث صحيح. وشيبة هو ابن ناصح القاري كما في تهذيب التهذيب وبعض هذا الحديث في صحيح البخاري. هذا الحديث قد جاء بمعناه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وعن عبد الله بن زيد بن عاصم وعن غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الوضوء 3 3 والسنة التي في هذا الموطن لم تذكر في غيره الشرب من فضل الوضوء. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله في هذا الحديث أيضا التعليم بالفعل لأنه أبلغ من التعليم بالقول، وفيه رفع العجب والإشكال عمن طرأ عليه، وفيه إعانة الفاضل في بعض حاجته، وفيه جواز الشرب قائما، وفيه أن الحجة فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن الجد أب، وفيه خدمة الأبناء للآباء واستعانة الآباء بالأبناء. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت حارثة بن مضرب يحدث عن علي رضي الله عنه قال لقد رأيتنا ليلة بدر وما منا إنسان إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان يصلي إلى شجرة ويدعو حتى أصبح ما كان منا فارس يوم بدر غير المقداد بن الأسود. في هذا الحديث ما امتن الله عز وجل به على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأمنة في بدر إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، فالنوم دليل على الأمان. وأما النبي صلى الله عليه وسلم كونه لم ينم مع أنه أشد البرية توكلا واعتمادا على الله عز وجل لأنه بات يدعو ربه ويسأله النصر، اللهم أنجز لي ما وعدتني كما سيأتي معنا في الحديث الطويل. وفيه ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من القلة في غزوة بدر، كان قليل عددهم قليلة عددهم، فالعدد 319 وربما قيل غير ذلك، والعدد ما فيهم فارس إلا المقداد بن الأسود وإلا ما هناك خيل. قال هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح لحارثة بن مضرب، وقد قال الإمام أحمد إنه حسن الحديث وثقه ابن معين كما في تهذيب التهذيب. الحديث أخرجه أبو يعلى وقال محمد بن نصر رحمه الله في كتاب الصلاة. حدثنا عبيد الله بن معاذ بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمع حارثة بن مضرب سمع علي يقول رضي الله عنه لقد رأيتنا ليلة بدر وما من فينا إلا نائم أي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويدعو حتى أصبح. هذا حديث صحيح. فيه أيضا الصلاة في السفر، التطوع في السفر غير النوافل القبلية البعدية، وفيه أن الدعاء في الصلاة من أرجى ما يكون من الإجابة لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما. قال رحمه الله قال الإمام عبد الله بن أحمد في زوائد المسند حدثني أبو عبد الرحمن عبد الله بن أبي زياد القطواني قال حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرني حرب أبو سفيان المنقري قال حدثنا محمد بن علي أبو جعفر قال حدثني عمي عن أبي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى بين الصفا والمروة في المسعى كاشفا عن ثوبه قد بلغ إلى ركبته. هذا حديث حسن. وهذا السعي يكون بين العلمين الأخضرين فيما كان أصله الوادي، إذ أن هاجر عليها السلام جعلت تسعى في ذلك المكان، فجعله الله عز وجل شعيرة لمن بعدها من أهل الإسلام. وفيها أن الإنسان من شدة الجري قد يرتفع ثوبه، وهذا دليل على أن السعي الذي بين الصفا والمروة أشد من السعي الذي يكون حول البيت، فإن ذلك يسمى بالرمل والخطى تكون متقاربة، أما هذا الخطى فيه أكثر، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقطع الوادي إلا شدا. قال هذا حديث حسن. وعم محمد بن علي هو محمد بن حنفية، وفي السند وهم بينه أحمد شاكر رحمه الله، فقد يتوهم القارئ أنه من السند مع أنه من زوائد عبد الله، أنه من المسند مع أنه من زوائد عبد الله، قال أحمد شاكر، فقد رواه الهيثم في المجمع وعزاه إلى عبد الله بن أحمد. ثم قال أحمد شاكر رحمه الله القطواني متأخر الوفاة عن الإمام أحمد، والإمام أحمد يروي عن زيد بن الحباب مباشرة، ولم يذكر ابن الجوزي القطواني من مشايخ الإمام أحمد، انتهى مختصرا. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله به حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي رضي الله عنه قال لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نود برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو، وكان من أشد الناس يومئذ بأسا. فيه شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الصحابة مع شجاعتهم كانوا إذا اشتد عليهم القتال لاذوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعلوا أنفسهم خلفه، والنبي صلى الله عليه وسلم يدفع، فهو كما قال كان أشجع الناس. هذا حديث صحيح، أخرجه النسائي في الكبرى والطبري في التاريخ. قال رحمه الله، قال الإمام محمد بن حبان رحمه الله كما في الإحسان، قرن أبو عروبة قال حدثنا محمد بن وهب بن أبي كريمة قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم قال حدثنا زيد بن أبي أنيسة عن عبد الملك بن ميسرة عن نزال بن صبرة قال حدثنا علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة حاجا، وخرجت أنا من اليمن، قلت لبيك إهلالا كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أهللت بالعمرة والحج جميعا. هذا حديث حسن. وأبو عبد الرحمن هو خالد بن أبي يزيد الحراني كما في تهذيب التهذيب. وهذا الحديث متنه قد جاء في الصحيحين، حديث جابر وغيره، أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت؟ قال بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يبقى على إحرامه فلا يحل حتى ينحر. وهذا النوع من الإهلال يسمى بالقران، لأن الحج ثلاثة أنواع من النسك: الأول الحج المفرد، الثاني حج التمتع، الثالث حج القران، وأفضلها التمتع على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وتمناه، وثبت فيه 16 حديثا. ولذلك قال سنم بن شبيب للإمام أحمد: كل أمرك حسن إلا أنك تفتي بالتمتع، قال كنت أظن لك عقلا يا شبيب، أترك 16 حديثا ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا حجاج قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي رضي الله عنه قال: لما قدمنا المدينة أصابنا من ثمارها فاجتويناها، يعني أصابهم مرض لتغير الماء وتغير الطعام وتغير الجو، فقول اجتويناها من تغير الجو. وكثير من الناس إذا انتقلوا من بلد إلى بلد أصابهم نوع من المرض، والنصيحة أن يؤكل من بصلها أو من ثومها. وأصابنا بها وعك، أي مرض شديد، حتى كان بلال من شدة الحمى ربما قال: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بوادي وحولي أذخر وحليل، وهل أردا يوما مياه مجنة، وهل يبدو لي شامة وطفيل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليهم وهم يتألمون فقال: اللهم صحح المدينة وانقل حماها إلى الجحفة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخبر عن بدر، يعني عن شأن ما يكون من غزو قريش. فلما بلغنا أن المشركين قد أقبلوا سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر، وكان سوقا في ذلك الزمن، وبدر بئر يجتمع الناس حوله. الناس كان همهم أن يوجد مكان واسع وأن يوجد بئر لشربهم. فسبقنا المشركون إليها فوجدنا فيها رجلين، منهم رجلا من قريش ومولى لعقبة بن أبي معيط، فأما القرشي فانفلت وأما مولى عقبة فأخذناه. فجعلنا نقول له: كم القوم؟ فيقول: هم والله كثير عددهم شديد بأسهم، يعني هو مولى وعبد، والغالب أن مثل هؤلاء ما يدركون، وإلا لورى حتى لا يضرب. فجعل المسلمون إذا قال ذلك ضربوه، حتى انتهى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: كم القوم؟ قال: هم والله كثير عددهم شديد بأسهم. فجهد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبره كم هم فأبى، يعني ما ربما ما يعرف العدد. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم سأله: كم ينحرون من الجزور؟ فقال: 10 كل يوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القوم 1000 كل جزور لمائة وتابعها، يعني ومن إليهم من الخدم والعبيد. قال: ثم إنه أصابنا من الليل طش، أي من مطر، فانطلقنا تحت الشجر والحجف، يستظلون من المطر، يكنون من المطر، نستظل تحتها من المطر. وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ربه عز وجل ويقول: اللهم إنك إن تهلك هذه الفئة لا تعبد، لأن فيها النبي صلى الله عليه وسلم وفيها الصحابة رضوان الله عليهم، ولم يكن الإيمان قد استقر عند الناس، فربما يذهب المشركون بعد النصر في بدر على المدينة ويستأصلون شأفة المسلمين. قال: فلما أن طلع الفجر نادى الصلاة عباد الله، فجاء الناس من تحت الشجر والحجف، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرض على القتال امتثالا لأمر الله: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. ثم قال: إن جمع قريش تحت هذا الضلع الحمراء من الجبل، فلما دنا القوم منا وصاففناهم، لأن الجيوش كانت تلتقي مصافة ويجعلون بينهم مكان للبراز ونحو ذلك. إذا رجل منهم على جمل له أحمر يسير في القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي نادي لي حمزة، وكان أقربهم من المشركين، من صاحب الجمل الأحمر؟ وماذا يقول لهم؟ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يكن في القوم أحد يأمر بخير فعسى أن يكون صاحب الجمل الأحمر. فجاء حمزة فقال هو عتبة بن ربيعة، وهو ينهى عن القتال ويقول لهم: يا قوم إني أرى قوما مستميتين لا تصلون إليهم وفيكم خير، يعني فيكم سلامة. يا قوم اعصبوها اليوم برأسي، يعني اجعلوا الفضيحة كما يقال علي أنا، وقولوا جبنا عتبة بن الربيعة وقد علمتم أني لست بأجبنكم. فسمع ذلك أبو جهل وكان رجل لئيم خبيث يعير حتى ينفخ فيه بالحمية، وسمي بأبي جهل لجهله وطيشه. فقال أنت تقول هذا والله لو غيرك يقول هذه لأعضضته، يعني بهن أبيه، يقول له عض ذكر أبيك من باب السب والشتم. قد ملأت رئتك جوفك رعبا، عيره بالجبن وهو ليس بجبان، إنما كان رجل من أصحاب العقل، لأن قتال المستميت ربما يؤدي إلى ضعف المقاتل له ولو كان قويا كثيرا. فقال عتبة إياي تعير يا مصفر استه، عيره باسته وأتاه باللفظ المستقبح. ستعلم اليوم أينا الجبان. قال فبرز عتبة وأخوه شيبة وابنه الوليد حمية، انظر كان ينهاهم عن القتال ودخلت فيه الحمية. وهكذا كان أبو جهل يعيرهم كثيرا بالحمية. فقالوا من يبارز؟ فخرج فئة من الأنصار ستة. فقال عتبة لا نريد هؤلاء ولكن يبارزنا من بني عمنا من بني عبد المطلب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا علي، قم يا حمزة، وقم يا عبيد بن الحارث من عبد المطلب. فقتل الله تعالى عتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، وجرح عبيدة، فقتلنا منهم 70 وأسرنا 70، يعني نصر عظيم. فجاء رجل من الأنصار قصير بالعباس بن عبد المطلب أسيرا، فقال العباس يا رسول الله إن هذا والله ما أسرني، لقد أسرني رجل أجلح من أحسن الناس وجها على فرس أبلق، ما عندهم إلا فرس واحد حق من المقداد بن الأسود، لكن هذا من الملائكة ما أراه في القوم. فقال الأنصاري أنا أسرته يا رسول الله. فقال اسكت، فقد أيدك الله تعالى بملك كريم. فقال علي فأسرنا وأسرنا من بني عبد المطلب العباس وعقيلا ونوفل بن الحارث، هذا حديث صحيح الذي سلمه الله من القتل أسر وحصل له بعد ذلك الخير، كثير منهم أسلم، هذا حديث صحيح أخرجه البزار كما كشف الأستار قريبا من رواية أحمد، وقال الهيثم في المجمع رواه أبو داود من طرق، ورواه أحمد البزار ورجال أحمد رجال الصحيح، قال الحارث بن مضرب وهو ثقة انتهى. قال رحمه الله، قال الطحاوي رحمه الله مشكل الآثار كما حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق الهمداني عن عاصم بن ضمرة قال جاء رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال إني وجدت صرة من دراهم فعرفتها فلم أجد من يعرفها، فقال تصدق بها فإن جاء صاحبها ورضي كان له الأجر، إلا قرمتها وكان لك الأجر. هذه فتوى طيبة، لكن هل يتصدق بها مباشرة أم بعد التعريف؟ الذي يظهر أنه لا يصلح أن يتصدق بها إلا بعد أن يعرفها حولا، وله بعد أن يعرفها حولا أن يتملكها ويستمتع بها، وله أن يتصدق بها، ويكون ضامن في الحالين، إن جاء صاحبها وقد استنفع بها ردها إليه، وإن جاء صاحبها وقد تصدق بها خيره بين الأجر والمثوبة وبين المال، فإن اختار المال رده عليه. وفي هذا دليل على أن أموال المسلمين محترمة، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال البيهقي في السنة الكبرى أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أحمد بن هارون إملان قال حدثنا محمد بن أيوب قال حدثنا أبو عمر حفص بن عمر قال حدثنا شعبة فذكره بنحو هذا حديث حسن. قال رحمه الله قال الحاكم رحمه الله في المستدرك حدثني علي بن حمشاد العدل قال حدثنا محمد بن سليمان الواسطي قال حدثنا أبو نعيم وخلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر عن أبي عون الثقفي عن أبي صالح الحنفي عن علي رضي الله عنه قال رسول الله قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر مع أحدكما جبريل ومع الآخر ميكائيل وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال ويكون في الصف. هذا حديث صحيح الإسناد لم يخرجاه. هذا حديث صحيح. قد يكون هذا في غزوة من الغزوات التي أرسلهم فيها أو قد يكون مطلقا كلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم كان معه جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. وأما من حيث القتال لم تقاتل الملائكة إلا في بدر لكن ربما ثبت الله بهم الأقدام. قال رحمه الله قال الحاكم رحمه الله حدثنا أبو جعفر. وهؤلاء الثلاثة الأملاك أفضل الملائكة جبرائيل الروح الأمين وميكائيل ملك القطر وإسرافيل الملك الذي ينفخ في الصور. قال رحمه الله حدثنا أبو جعفر عبد الله بن إسماعيل بن إبراهيم بن المنصور أمير المؤمنين قال حدثنا محمد بن أحمد بن يزيد الرياحي قال حدثنا هارون بن إسماعيل الخزاز قال حدثنا قرة بن خالد عن الحسن عن قيس بن عباد قال سمعت علي رضي الله عنه يوم الجمل يقول يوم الجمل الغزوة التي كانت من عائشة ومن معها رضي الله عليهم وكانت نيتها الصلح لكن شاء الله أن تقع المعركة بسبب الخوارج ومكر الخوارج. يقول اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان ما قتل ولا أمر وإنما انتحله الخوارج انتحالا ولقد طاش عقلي يوم قتل عثمان لشدة الحدث وأنكرت نفسي لأنه أمر مخالف للشرع وجاءوني للبيعة فقلت والله إني لا أستحي من الله أن أبايع قوما قتلوا رجلا لأنهم لو قاموا هم يريدون البيعة من سيبايعهم مع أنهم أصحاب فتنة. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أستحي من تستحي منه الملائكة وإني لا أستحي من الله أن أبايع عثمان قتيل على الأرض لم يدفن بعد أن أبايع عثمان قتيل على الأرض لم يدفن بعد. فانصرفوا يعني ردهم. فلما دفن رجع الناس وسألوني البيعة فقلت اللهم إني مشفق مما أقدم عليه ثم جاءت عزيمة فبايعته فلقد قالوا يا أمير المؤمنين فكأنما صدع قلبي وقلت اللهم خذ مني لعثمان حتى ترضى. بعد ذلك قتلهم رضي الله عنه لكن بعد أن وقعت حروب كثيرة ودماء غزيرة سالت بين الصحابة رضي الله عليهم والحق في تلك المعارك مع علي بن أبي طالب لكن لا يحمل ذلك على بغض بقية الصحابة فكلهم متأول وكلهم صاحب حق إلا أن الحق الراجح الجلي البين في صف علي رضي الله عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم تمرق مارقة من الدين يقتلهما أقرب الطائفتين الحق والذي قتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا فضل بن دكين قال حدثنا ياسين العجلي عن إبراهيم عن محمد بن حنفية سمي ابن الحنفية لأن أمه من سبي بني حنيفة قوم مسيلم الكذاب عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهدي منا أهل البيت صلحوا الله في ليلة. هذا حديث حسن منهم وعلى طريقهم في فهم الكتاب والسنة والعمل بالكتاب والسنة ليس من الرافضة ولا من الباطنية ولن يكون مبتدعا بل سنيا سلفيا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم يملأ الله عز وجل الأرض قسطا وعدلا في زمنه كما ملئت ظلما وجورا، ويفتح الله به قسطنطينية، وينزل عيسى بن مريم ويصلي خلفه. قال رحمه الله: قال الإمام عبد الله بن أحمد في زوائد المسند: حدثني أبو محمد سعيد بن محمد الجرمي قال: قدم علينا من الكوفة قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن الأعمش عن عاصم عن زر بن حبيش قال: قال عبد الله: حدثني سعيد بن يحيى بن سعيد قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش عن عاصم عن زر بن حبيش قال: قال عبد الله بن مسعود: تمارينا في سورة من القرآن فقلنا: 35 آية 36 آية. قال: فانطلقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدنا علي رضي الله عنه ناجيه، فقلنا: إن اختلفنا في القراءة. فأحمر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال علي رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تقرأوا كما علمتم. سنده حسن، يعني اقرأوا فكل حسن، لكن لا يجوز الخلاف والتنافر، فإن القرآن من أسباب الألفة، فإذا خرج الناس عن القراءة الصحيحة وعن السبيل المرضي وقع بينهم التنافر والجدال، ربما يؤدي إلى شيء من ذلك، نسأل الله السلامة. وقد جاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه فتمارى في القرآن أو تمارى في القدر وتغير وجهه حتى كأنما فقع في وجه حب الرمان. قال رحمه الله: مسند علي بن شيبان رضي الله عنه قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الصمد وسريج قال: حدثنا ملازم بن عمرو قال: حدثنا عبد الله بن بدر أن عبد الرحمن بن علي حدثه أن أباه علي بن شيبان حدثه رضي الله عنه أنه خرج وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فصلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلمح بمؤخر عينيه إلى رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، وهذا حال كثير من الناس الآن إلا ما رحم ربي، يصلي فإذا ركع لا يركع حتى يطمئن، وإذا رفع لا يرفع حتى يعتدل قائما، وإذا قام من السجود لا يقيم صلبه، بل إن بعض الفقهاء ذهب إلى ذلك. فأبو حنيفة مثلا يقول: يكفيه في الرفع من الركوع أن يرفع ولو قليلا، وفي الرفع من السجود أن يرفع ولو قليلا. ومالك يقول: يكفيه في الرفع من الركوع أن يقارب الاعتدال، والرفع من السجود أن يقارب الجلوس. والصحيح في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، في رواية اطمئن جالسا. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المسلمين، إنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، كما قال حذيفة: ما صليت ولم أتمت على غير فترة الإسلام. وفي حديث المسيح في الصلاة: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال: ورأى رجلا يصلي خلف الصف وقف حتى انصرف الرجل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقبل صلاتك، فلا صلاة لرجل فرد خلف الصف. قال عبد الصمد: فردا خلف الصف، هذا حديث صحيح. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، فذهب الشافعي ومن إليه إلى صحة صلاة المنفرد خلف الصف، واستدلوا بحديث أن أم سليم رضي الله عنها صلت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف ولدها وكانت فردا، فقيل هذا في حق النساء، المرأة يصلح أن تكون صفا وحدها، وأما الرجال فلا صلاة لفرد خلف الصف. وذهب بعضهم إلى صحة صلاة الفرد خلف الصف أيضا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، أو حديث أبي بكر، نعم حديث أبي بكر، أنه سجد ركع خلف الصف فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. ولم يأمره باستئناف الصلاة، لكن هذا الحديث يعني ظاهر في بطلان صلاته لقوله صلى الله عليه وسلم: استقبل صلاتك فلا صلاة لرجل فرد خلف الصف. وقال بعضهم: إن لم يجد صلى خلف الصف، اتقوا الله ما استطعتم، وإن كان يجد ينتظر، وهذا الذي يظهر أنه ينتظر أو ينظر له فرجة في الصف يدخل بينها. أما سحب واحد من الصف فهذا لا يجوز، لأنه سيؤدي إلى قطع الصف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. وهناك حلول أخرى، مثلا إن علم أن لا أحد يدخل ودخل عن يمين الإمام لا حرج إن شاء الله. قال رحمه الله: مسند عمار بن ياسر رضي الله عنهما أبو اليقظان من أوائل المسلمين، وأمه أول شهيدة في الإسلام، سمية قتلها أبو جهل، ابتلي رضي الله عنه في أول حياته مع إسلامه حتى عذبوه وأكرهوه على كلمة الكفر، فأنزل الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا، الآية. ثم في آخره قتلوه، قتل في الحرب التي دارت بين علي رضي الله عنه وبين معاوية رضي الله عنه. وكان عمار رضي الله عنه يحمل اللبن في بناء المسجد ويقول: قتلوني يا رسول الله، قال: تقتلك الفئة الباغية. وفي رواية: ويح عمار تقتله الفئة الباغية. وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن آخر ما يشرب مذقة لبن، ففعلا شربها وبعدها قتل. قتله صحابي من الصحابة رضي الله على الجميع، وهو أبو الغادية. فكان يحدث بعد ذلك بحديث: لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض، ويتعجب من يسمعه. ومع ذلك كانوا متأولين، فمصيبهم له أجران ومخطئهم له أجر، نسأل الله أن يعفو عنهم. دع الصحابة فيما جرى بينهم فكلهم في الحشر مغفور لهم. شهد لعائشة رضي الله عنها بالبراءة، مع أنه كان في جيش علي رضي الله عنه، وقال: يا أهل الكوفة، إنها أمكم في الدنيا والآخرة وزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة. نعم، هي زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، ولكنكم ابتليتم بها. قال رحمه الله: قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن سلام بن زفر عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. هذا حديث حسن، وهو أكثر أنواع السلام الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث رد على الإباضية: ومن إليهم الذين يسلمون في الأمام، تسليمة واحدة، التسليم إلى الجهتين حتى يرى بياض إبطه، يلتفت التفاتة تامة، أو بياض خده أقصد. قال رحمه الله: قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا وهبي عن ابن جرير قال حدثنا أبي عن قيس بن سعد عن عطاء عن محمد بن علي عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أنه سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فرد عليه، رد عليه بالإشارة، ما رد عليه بالكلام. وإن كان الرد بالكلام فهو منسوخ، لأن الله نهى عن الكلام في الصلاة، وكانوا قبل ذلك يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسلم عليهم، كما في حديث جابر وكما في عدة أحاديث حديث ابن مسعود. فالحديث إما أن يحمل على أنه أشار وإما أن يحمل على أنه سلم قبل النهي. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومحمول على الرد بالإشارة، وإلا فهو منسوخ والله أعلم. قال رحمه الله: مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو عمر بن الخطاب ابن نفيل العدوي القرشي ثاني الأمة فضلا بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، أحد العشر المبشرين بالجنة، أعز الله المسلمين بإسلام عمر ونصر الله المسلمين بإسلام عمر وفتحت الأمصار والبلدان في خلافة عمر، دمدم الله في عهده على دولتين عظيمتين فارس والروم. ولهذا تجد بغض الفرس لعمر بن الخطاب رضي الله عنه قديما وحديثا، حتى أن أبا المجوسي الفارسي قتله، وما زال فرس إيران إلى الآن يبغضونه ويتكلمون فيه ويكفرونه ويسفهونه، وهو في بعد عن كل ما يقال فيه من جهتهم. فقد نص النبي صلى الله عليه وسلم بإقرار الصحابة، بتقرير الصحابة على أنه أفضل الأمة بعد أبي بكر. كنا نقول النبي صلى الله عليه وسلم حي أفضل هذه الأمة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، وكان لا ينكر عليهم صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب كان قوالا بالحق صائلا به، كان يوافق القرآن في كثير من المواطن العظيمات. عمر بن الخطاب كان عالما عاملا في الكتاب والسنة، كان منقادا للدليل. عمر بن الخطاب كان قوالا بالحق ملتزما بالحق، فحبه إيمان وبغضه نفاق وطغيان، فلا تجد مسلما على وجه الأرض يبغض عمر بن الخطاب. الذين يبغضونهم الرافضة ليسوا بمسلمين، ليسوا في الإسلام لا من سرد ولا من ورد، ويبغضون عمر بن الخطاب زعموا نصرة لعلي رضي الله عنه، والله ما هو إلا نصرة للمجوس الذين زلزل دولتهم. وإلا فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه زوج عمر ابنته صغيرته أم كلثوم بنت فاطمة بنت محمد رضي الله عنها وعن أمها وعن أبيها، زوجه. ثم يأتي طائفة منهم يقولوا غصبها، كيف غصبها؟ ما أنتم تقولوا علي بن أبي طالب شجاع وقاتل الجن، كيف يرتعد من أبي من عمر بن الخطاب ويزوج ابنته غصبا؟ ثم إن عقد المكره باطل، يعني يرضى في ابنته؟ نعوذ بالله، والله ما زوجه إلا محبة له ورغبة فيه. وهو القائل: ما كنت أحب أن ألقى أحد في مصلاخه من مثل عمر رضي الله عنه، ومن أبنائه عمر، ومن أبنائه أبو بكر، ومن أبنائه عثمان، وهكذا في أبناء أبنائه أبو بكر وعمر وعثمان. فكان شأن الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم واحد، سواء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير ومن إليهم. قال رحمه الله قال ابن إسحاق رحمه الله كما في السيرة لابن هشام: فحدثني نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن أبي عمر الخطاب رضي الله عنه قال: اتعدت لما أردنا الهجرة إلى المدينة أنا وعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص بن وائل السهمي التناضب من أضاءت بني غفار فوق سرف، يعني اتعدوا في مكان يلتقون فيه، وفي هذا ضبط المواعيد وترتيب الرحلات والسفرات واتخاذ الرفيق في السفر، لأن الواحد قد يلحقه التعب والنصب والإرهاق، فالرفيق رفيق كما يقال، وينبغي أن يكون رفيقا بحيث لا يشق على من يرافقه، يترافقون من أجل الأكل والشرب والنوم والراحة، يرفق به. قال رحمه الله: وقلنا أينا لم يصبح عندها فقد حبس، أي حبسه أصحابه الكفار، فليمضي صاحباه. قال: فأصبحت أنا وعياش بن أبي ربيع عند التناضب، وحبس عنا هشام وفتن ففتتن، يعني فتنه المشركون، آذوه وأتعبوه، وربما طلبوا منه الردة ونحو ذلك. قال ابن إسحاق كما في السيرة: وحدثني نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر في حديث قال: فكنا نقول: ما الله بقابل ممن افتتنا صرفا ولا عدلا ولا توبة، أقبل منهم شيء، قوم عرفوا الله ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء أصابهم. قال: وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم. والإنسان إذا يأس من رحمة الله من روح الله سقط في نفسه، فانظر لولا أن الله من عليهم بقبول التوبة لماتوا كفارا، صلى الله عليه وسلم والعافية. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أنزل الله تعالى فيهم وفق قولنا وقولهم لأنفسهم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهنا فائدة نقف عليها وركزوا عليها، كثير ما نسأل عنها، يقولون: كيف الجمع بين قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به، وهنا يقول يغفر الذنوب جميعا؟ فالجواب: آية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء في من مات على الشرك، الله لا يغفر له شركه، فإن كان شركه الشرك الأكبر يخلد في النار ولا يغفر له. وقول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذا في حال الدنيا، في حال الحياة، ما دام الإنسان تائبا مستغفرا رجاعا فالله يغفر جميع الذنوب من الكفر فما دونه. قل للذين كفروا أن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. ففي حال الحياة قبل الغرغرة وقبل طلوع الشمس مغربها، من تاب من أي ذنب تاب الله عليه ويغفر الله أي ذنب وقع فيه إن صدق في توبته. وأما من مات على الشرك فلا يغفره الله، ومن مات على غير الشرك فهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له إن شاء الله عذبه. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، ارجعوا إلى ربكم وأسلموا استسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب الشديد ثم لا تنصرون، لا يدفع عنكم ولا تسلمون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، الكتاب والسنة، من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. قال عمر بن الخطاب: فكتبتها بيدي في صحيفة وبعثت بها إلى هشام بن العاص. قال: فقال هشام بن العاص: لما أتتني جعلت أقرأها بذي طوى، عند جرول الآن، عند مستشفى الولادة، أصعد بها أصعد بها فيه وأصوب ولا أفهمها، يعني يذهب وينزل ويخرج حاول في فهمها صعبت عليه حتى قلت اللهم فهمنيها. قال فألقى الله تعالى في قلبي أنها إنما أنزلت فينا وفيما كنا نقول في أنفسنا. الله أكبر. انظر إلى بركة الدعاء كيف استجاب الله دعوته وعلمه فهمه. فهكذا إذا صعب عليك شيء ادعو الله وقل ربي زدني علما. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك علما نافعا، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، هكذا أدعيه. ويذكر عن شيخ الإسلام أنه كان يقول يا معلم آدم علمني من فهم سليمان فهمني. قال ويقال فينا قال فرجعت إلى بعيري فجلست عليه فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة. انظروا إلى بركة القرآن والسنة. يعني هذا الحديث يسر الله له التوبة ويسر الله له به الإنابة ويسر الله له به الرجوع إلى الإسلام. فإذا عليك أن تطلب العلم وتستمر في الخير، كما قال بعض السلف لعل الحديث الذي أدخل به الجنة لم أسمعه بعد. هذا حديث حسن وقد أخرجه البزار كما في كشف الأستار وأخرجه الحاكم. وقال صحيح على شرط مسلم كذا قال، ومسلم إنما روى لابن إسحاق قدر 5 أحاديث الشواهد المتابعات. اشترط فيما رواه ابن إسحاق التصريح بالتحديث، وهو هنا قد صرح بالتحديث. إن شاء الله الدرس القادم نصل إلى 1000 حتى يكون 100 درس ب1000 حديث. قولوا إن شاء الله. الله يعيننا مع أني أتعب قليلا في حال القراءة، وإلا والله أنه نكمل هذا إن شاء الله في الدرس القادم.